بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس. والبداية بالعناوين: قمة روسية تركية إيرانية في طهران، أنباء عن ضغط غربي لإجبار زيلينسكي على الاستقالة، استمرار إضراب موظفي القطاع العام في لبنان وتداعياته على الاقتصاد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من القمة التي يبحث فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة طهران ملفات مشتركة، أهمها الملف السوري وتداعيات الأزمة الأوكرانية وقضية الحبوب. وللحديث عن هذه القمة ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق، ومن أنقرة الخبير بالشأن التركي مهند حافظ أوغلو. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين في بلا قيود. وأبدأ معك دكتور محمد، قمة طهران بعد قمة جدة، ما الربط بين القمتين التي استقبلتهما المنطقة العربية في أقل من أسبوع؟
الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أول موقف طبعا تحدثت على رأس وزارة خارجية طبعا بأن هذه القمة ليست مقابل قمة جدة ولا تعارض أي قمم تقام في هذه المنطقة بين الدول العربية وغير الدول الأخرى، ولا تعارض مصالح هذه الدول. لكن طبعا بالقراءة النقدية والتحليل قد لا ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمحللين وسياسيين أن ما كان في جدة هي قمة حقيقية، لأن الأهداف لم تكن واضحة، أهداف متناقضة. هناك من جاء إلى هذه القمة من خارج المنطقة ومن خارج مصالح هذه المنطقة، وبالتالي كان هي عرض أفكار عامة وخطابات سياسية متناقضة وغير واقعية. لكن فرق كبير بين ما حصل في جدة بين قوسين قمة والقمة الروسية الإيرانية والتركية، التي فعلا هذه الدول تشكل حضارة في المنطقة وتاريخ ومصالح مشتركة عميقة، وإن اختلفت هذه الدول في بعض التكتيك السياسي والآليات السياسية لكنها تجلس مع بعض بدون وساطة أي دولة أخرى، لا تأتي من خارج هذه المنطقة دولة تفرض هيمنتها وسياستها وإملاءاتها على هذه الدول، فتجلس هذه الدول الثلاث. والآن قبل قليل نجد أن هناك توقيع اتفاقيات مهمة استراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا، بعد أن كان هناك لقاء مهم أيضا بين الرئيس أردوغان والإمام الخامنئي، وكان الحديث واضح، كان هناك يعني أبعاد هذه القمة وأبعاد العلاقات الإيرانية تحدث عنها القائد الإمام الخامنئي بوضوح، لأنه علاقة متينة، علاقة لابد أن تكون المستويات الاقتصادية أعلى بكثير بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا، ومسألة سوريا لابد أن تحل من خلال الحوار السياسي. كما أن روسيا واضح بأنه ثقل كبير ودولة ليست إقليمية حقيقة، بل هي دولة أيضا عالمية من حيث القوة والاقتصاد والأمور الأخرى، وبالتالي فعلا هذه القمة مهمة. أنا أتصور بمقاربة المتواضعة، سنستمع إلى زميلي العزيز أيضا من تركيا، بأن ما بعد هذه القمة ستكون غير ما قبل هذه القمة من حيث الكثير معطيات. إذا كان هناك فشل في ما حصل في جدة باعتراف الأمريكيين وباعتراف أذرع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وخارجها، سيزيد هذا الفشل وسيرتطم ما تم الحديث عنه في جدة خصوصا على لسان بايدن. أنا لا أتحدث عن الدول العربية، بالعكس بعض الدول العربية كانت واقعية في قمة جدة، لكن ما الخطاب الأمريكي سيزيد فشلا بعد أن نرى مخرجات هذه القمة الثلاثية المهمة.
طيب أنتقل إلى الأستاذ مهند، يعني سمعت الدكتور محمد يقول بأنه ما قبل القمة ليس كما بعدها. كيف ترى العلاقة بين هذه الدول الثلاث أستاذ مهند بعد هذه القمة؟
شكرا موقعتهم جميعا. طبعا لا يبدو لي أن ما بعد هذه القمة سيكون كما قبلها، ولا أنا في قناتي الشخصية أرى أن الكثير من التعويل سوف يكون عليها باستثناء نقاط محددة. التبادل التجاري سوف يكون على رأس الأولويات في زيادة حجم التبادل التجاري مع إيران. سوف يكون هناك، لو رأينا إلى الوفد المرافق لرئيس أردوغان إلى طهران، نرى أنه وزير الدفاع موجود، وزير الداخلية موجود، طبعا بالإضافة إلى وزير الخارجية. هذا يعني أن تركيا مهتمة بملفين أساسيين في هذه الزيارة، أولهما ملف العملية العسكرية في سوريا. تحاول تركيا أن تضع إيران في الصورة وأنها لا تريد الاصطدام معها، ولكن الإرهاب يجب أن يحارب، وتركيا سوف تقوم بمحاربته ولن تتوقف عنه. وكذلك ملف مهم جدا سوف يناقش ما بين الدولتين، وأظن أنه سوف يأخذ الحيز الأكبر، وهو التواصل مع الطرف الإيراني فيما يتعلق بمحاولة إيران تصفية الحسابات مع إسرائيل على الأراضي التركية، وهذا تركيا لا تقبله في أي حال من الأحوال، فضلا عن الهجرة الغير شرعية التي تسهلها إيران للمهاجرين سواء الأفغان أو الإيرانيين بالدخول بطريقة غير شرعية ومهاجرين غير شرعيين إلى الأراضي التركية. هذان الملفان في قراءتي أراهما أكثر الأهمية، الملفات أهمية بالإضافة إلى ملفات مهمة سواء على مستوى التجاري أو حتى على مستوى التعاون فيما يتعلق بأن دول المنطقة تحرص بطبيعة الحال أن يكون لديها خطط متعددة المستويات في مواجهة أي تحديات قادمة سواء في ظلال الحرب على أوكرانيا أو حتى لما يتعلق بالأمور الأمنية والدفاعية بشكل عام. ولكن هذه النقاط الأساسية هي التي تركز عليها تركيا.
نعم أستاذ مهند، أتابع معك لأنه على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الدكتور محمد، نعود إليه نعود الاتصال به وأكمل معك. الملف السوري أستاذ مهند يعني أكثر ما يؤرق موسكو، هو الملف الأساسي على أجندة الرئيس بوتين، خاصة أنه التهديد بعملية عسكرية تركية يعني مواجهة مع الجيش السوري بشكل مباشر، وأيضا ربما القوات الروسية التي عززت من تواجدها مؤخرا في ريف حلب على الحدود السورية التركية. هذا الملف برأيك بين روسيا وتركيا كيف يمكن حله؟ هل سنرى تفاهمات ربما؟
حكما سوف يتناقش مسار أستانا وكيف سوف يكون الوضع في سوريا من حيث الملف السوري بشكل عام وإيجاد حلول حقيقية سياسية كاملة له، ولكن فيما يتعلق باصطدام الجيش التركي مع قوات النظام لا يبدو لي أن الجانب الروسي تنقصه الحكمة وكيفية إدارة الأمر مع الجانب السوري مع النظام السوري، وبالتالي تتفاهم موسكو تماما أن تركيا بالفعل هي مؤرقة بسبب إرهابيين موجودين على حدودها، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية عام 2019 بإبعاد ولاية الإرهابيين 30 كيلومترا عن الحدود المشتركة. يعني تركيا لو اليوم تم سحب أولئك الإرهابيين 30 كيلومترا عمقا لن تقوم تركيا بإطلاق طلقة واحدة ولا تدخل جندي واحد، لأن تركيا تريد هذه الغاية وهذه ثمرة. فإذا ما تحققت عبر الطريق السياسي طبعا تركيا سوف تكون ممتنة لذلك، لأنها ستوفر عليها الكثير من الجهد والكثير من الأموال والكثير من الخطط. ولا ننسى أن تركيا مقبلة على انتخابات وتريد بالفعل أن تصفي على العلاقات الخارجية وأن لا تشوش عليها لتتفرغ للداخل التركي.
نعم، هل عدت إلينا دكتور محمد؟ تسمعوني؟
نعم.
دكتور محمد، يعني هناك فقرة لم تسمعها من الأستاذ مهند، هو عن الملف السوري، يقول بأنه بالطبع يجب الحديث بين موسكو وتركيا لمنع أي يعني اصطدام، خاصة أنه هناك جيش روسي في سوريا أيضا إيراني. ماذا عن إيران في هذا الملف؟ ملف العملية العسكرية التركية التي تهدد تركيا بشنها ضد سوريا. الموقف الإيراني برأيك، خاصة أن إيران وسيط لمنع حدوث هذا الصدام مع الجيش السوري.
نعم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض بشدة يعني حصول أي صدام عسكري أو أي عملية عسكرية تركية داخل الأراضي السورية. بالنهاية هذه داخل الأراضي السورية، والحكومة السورية قادرة، الدولة الشرعية في سوريا قادرة على معالجة هذه الخلايا الإرهابية كما عالجت في كثير من الجغرافيات. وما حصل في عين العرب هذه الأيام خير الدليل على أنه يمكن الممارسة الضغوطات سياسية وغير ذلك على قسد، كما ترى تركيا بأنها مجموعة إرهابية وتشكل خطرا على الأمن القومي التركي. الإيراني يتفهم ذلك، ومع تركيا حقيقة بالنسبة للأمن التركي، الإمام الخامنئي اليوم قال بوضوح وبالحرف الواحد: أمن تركيا أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا لا مزايدة عليها ولن نناقش في ذلك، بل هذا مبدأ في علاقة الإيرانية التركية الطيبة جيدة. لكن في الوقت نفسه قال الإمام خامنئي: فلتعتبر تركيا أمن سوريا من أمنها، بمعنى أنه إذا كان هناك عملية عسكرية ضرورية تركيا في مكافحة الإرهاب والإرهابيين خارج أراضي تركيا وهذا ستنعكس سلبا على الأمن السوري، لابد أن نجد حلا آخر، طريقة أخرى،
ربما تفعيل أضنة،
ممكن تفعيل كثير من الأمور الأخرى. يعني أختي الكريمة، من الذي تدعم هذه الجماعات الإرهابية؟ العلاقة التركية الأمريكية لا أقول في أفضل حالها، لكن يمكن أن تمارس تركيا ثمة ضغوطات حتى على الولايات المتحدة الأمريكية، الأسلحة أمريكية والمال أمريكي والتدريب أمريكي والخبراء أمريكيون، هذا قضية ليست خافية على أحد، وهؤلاء هم الذين يشكلون خطر على تركيا كما تقول. جيد، هل يمكن نحن من طرق سياسية إيجاد حل لهذا الملف؟ نعم، وإلا لم يكن هناك إصرار من قبل الإمام الخامنئي اليوم، يعني في حديث واضح بأنه لابد أن تحل هذا الملف بشكل سياسي. وكذلك السيد الرئيسي قبل قليل كان هناك حديث لابد أن يتم حل هذه الأمور سياسية. الدكتور فيصل مقداد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية مساء سيذهب إلى طهران، من دمشق إلى طهران، وسيكون هناك جلسات تخصصية ومحاولة إيجاد حلول. تركيا تستطيع، تركيا لديها قدرة
مع تركيا، مع وزير الخارجية التركي، أو مع من؟ وزير الخارجية المقداد،
مع وزير عبد اللهيان، وستكون هناك جلسة يظهر من خلال بعض التقارير، أنا لا أجزم، لكن يظهر من خلال بعض القنوات بأنه قد يكون هناك لقاء غير مباشر أو بوسيط مع حضور أطراف أخرى، سوري وكذلك تركي، وإن حصل هذا ستكون يعني الحقيقة نقطة فاصلة ومركزية في المرحلة القادمة. سمعنا قبل قليل بأن التركي تحدث بكلمة جديدة جدا، بأنه فليبدأ دمشق أو فلتبدأ دمشق بالخطوات السياسية لحل هذه المشكلة. إذن كأن هناك أمر واضح، المنطقة لا تتحمل المزيد من المواجهات العسكرية. الإمام الخامنئي قال بوضوح أن العملية العسكرية التركية، وإن كانت أنا أصر على هذه الكلمة وأنا مع الضيف الكريم، هناك زميلي الكريم في تركيا، هناك خلايا إرهابية تضر بأمن تركيا، لكن العملية العسكرية ستنعكس سلبا على إيران وعلى تركيا وعلى سوريا. جيد، إذن هذا الحل ليس حلا مثاليا وليس حلا مقبولا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذه القمة الثلاثية فرصة طيبة، وقد سمعنا إشارات نوعا ما إيجابية من الطرف التركي. ننتظر القمة الثلاثية المهمة التي ستحصل وحضور وزير خارجية الجمهورية العربية السورية في طهران.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، دعني أنتقل إلى أنقرة وإلى الأزمة الأوكرانية أستاذ مهند. يعني اليوم الرئيس الروسي يبحث مع أردوغان الأزمة الأوكرانية، قضية الحبوب، وأن تعلم أنه في اجتماع بخصوص قضية الحبوب قريبا أيضا بين أوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا وروسيا على مستوى العسكر يعني الجيش.
نعم.
كأنه أنقرة اليوم برأيك تغرد خارج سرب الناتو أو الولايات المتحدة؟
تركيا لها طريقها المستقل، وهي لا تلتزم بما تريده الدول الغربية، بدليل أنها لم تنخرط في تركيا العقوبات الغير منطقية على روسيا. تركيا تريد أن يكون هناك بالفعل حوار حقيقي، وأن لا يتم ما تريد أن تصل إليه الولايات المتحدة من قطع العلاقات مع الجانب الروسي. لابد من أن يكون هناك طرف يقوم بربط الشرق بالغرب ويقوم بإيجاد حلول للمشكلات التي سوف تتولد عن هذه الحرب، وهذا ما ارتأته تركيا وهذا ما تقوم به تركيا، سواء من استضافتها ورعايتها للمحادثات الروسية الأوكرانية على مستوى وزراء الخارجية لبحث إيقاف الحرب على أوكرانيا، أو حتى على مستوى أزمة الحبوب وآثارها على دول الشرق الأوسط بشكل خاص ودول العالم بشكل عام. وبالتالي تركيا لديها الخط المستقل، هي لا تقبل بهذه الحرب على أوكرانيا من جهة، وفي نفس الوقت لا تقبل بتلك العقوبات وبتلك السياسات الغربية على روسيا. لديها رؤية محددة وتقف على مسافة واحدة من الطرفين، وهذا ما يجعل تركيا شريك موثوق ومضمون ويعتمد عليه، سواء من قبل الجانب الروسي أو حتى من الجانب الأوكراني أو حتى من قبل حلف الناتو، لأنها دولة ترى أنه يجب أن يكون هناك حوارا حقيقيا وجادا يبحث آليات عملية لتنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع، وهذا ما سوف تقوم به يقوم به الجانبان على المستوى العسكري لإيجاد خطط عملية تنفيذية. هذا يعني أننا قد اتفق القادة السياسيون على إيجاد حل لأزمة الحبوب، والآن جاء دور العسكر لكي يقوم بإيجاد خطوات عملية لتنفذ لتوريد تلك الطحنات وتلك الحبوب الموجودة على السواحل الأوكرانية في البحر الأسود، لكي تأتي من قبل تركيا وثم توزع إلى الدول المعنية، سواء كانت مصر أو القارة الأفريقية أو غيرها بحسب ما ترتأيه الأمم المتحدة وبحسب حاجة الدول. ولكن في النهاية تركيا لديها مسار واحد وخط واضح ترتأيه وتسير وفقه، وبناء عليه هي تكسب ثقة الجميع.
نعم، أعود إليك دكتور محمد، سأتحدث عن العلاقة الروسية الإيرانية. يعني إيران شريك لروسيا في أكثر من ملف، مخرجات أستانا، الملف السوري كما ذكرنا، أيضا العلاقات الثنائية. خلال القمة اليوم سمعت بأنه تم توقيع اتفاقية مهمة بمجال الطاقة بقيمة 40 مليار دولار بين روسيا وإيران. هل هي بداية تعاون استراتيجي ينقل العلاقات بين طهران وموسكو إلى مرحلة جديدة في ظل المتغيرات، ملف الطاقة، الحرب على مصادر الطاقة، مشكلات أخرى إن كانت بالملف السوري أو الأوكراني؟
نعم، في الحقيقة كذلك. الجانب الروسي البارحة أعلن أن العلاقات الإيرانية سترتقي إلى المستوى الاستراتيجي. أنا في الحقيقة في بعض المقابلات السابقة كنت يعني أضع خط بين العلاقة الإيرانية الروسية التي كانت أشبه بالتعاون الاستراتيجي، لكن الآن ستنتقل إلى مرحلة جديدة، بمعنى العلاقة الاستراتيجية بعيدة المدى في الجانب العسكري وفي الجانب الاقتصادي وفي الجانب السياسي وفي الجانب الأمني، وتنعكس هذه الخطوة إلى الأمام إجابة بشكل إيجابي على روسيا من جهة، ومن جهة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تعرفين أن الكوريدور المهم الروسي إلى الخليج الفارسي تمر من إيران، يعني من شمال إلى شابهار، وهنا هذه النقطة مهمة جدا استراتيجية بالنسبة للهند وباكستان وإيران وروسيا. فربط هذه المنطقة بالشمال وفتح كوريدور اقتصادي كبير بين روسيا، في الوقت الذي الولايات المتحدة الأمريكية تدفع الغرب لقطع كل الطرق التجارية والاقتصادية الجوية والبرية من جهة أوروبا على روسيا، روسيا تمتد بجهات أخرى. هم يقرؤون خطأ أو لا يريدون أن يقرؤوا صح، لأن روسيا لديها مساحة كبيرة جدا، لديها حدود مشتركة مع الصين، لديها حدود كبيرة وواسعة وتستطيع أن تنفتح إلى جهات أخرى. وبالتالي بالفعل هذه مسألة مهمة، إلغاء الدولار. لا أدري سمعتم أو لا، هناك الآن اتفاقية مسودة جاهزة ولعله يتم التوقيع عليها لإلغاء الدولار في التعامل الإثنية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك روسيا. وقبل يومين كان هناك إعلان من بنك المركزي بأنه يقبل الروبل الروسي في التعاملات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة لبعض السلع والتجارة. إذن هناك نعم انفتاح كبير، القضايا المشتركة أصبحت أوسع، الأهداف أصبحت قريبة جدا، في مكان ما متطابقة وفي مكان ما الأهداف متقاربة، وبالتالي ضرورة الواقع والحال تستدعي هذه الرؤية المشتركة وهذه العلاقة الاستراتيجية الكبيرة. نعم بالنسبة للاتفاقيات التجارية هناك حسب بعض القراءات وحسب بعض أيضا تقارير أنه لابد أن تكون أكثر من 40 مليار دولار، يعني هذا الرقم بالنسبة لسوريا عفوا لروسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد رقما وسطيا وليس هو الرقم المثالي. اليوم كان حديث بين إيران وتركيا قبل قليل لأن تصل التبادل التجاري في الخطوة القادمة إلى 30 مليار دولار. إذن هناك انفتاح كبير، هناك رؤية مشتركة، هناك يمكن روسيا أيضا تساعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بعض التكنولوجيات الخاصة المرتبطة بالطاقة النووية، وبالنهاية تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا ببعض الأندية التي روسيا هي مؤسسة لها أو لها دور فاعل، وروسيا أثبتت فعلا بأنها شريك يوثق بها، كما قال النائب وزير الخارجية الروسي قال بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا شريك استراتيجي يمكن أن نثق به، وقد أثبتوا ذلك في سوريا وفي العلاقات الثلاثية حتى بالنسبة للتعاطي مع تركيا. أنا لا أخفي، يعني كما يقال لا يخفى الشمس في الغربال، هناك محاولة مع الأسف الشديد لشيطنة العلاقة الروسية الإيرانية، علاقة روسية تركية حتى وعلاقة الإيرانية التركية. هذه القمة اليوم وهذه التصريحات إلى الآن التي سمعناها واتفاقيات التي بدأت تظهر إلى العنان كلها إيجابية ذات منافع ثلاثية مشتركة.
نعم، دعوني أختم معكما ضيفي الكريمين بسؤال أخير لكما، يعني سؤال موحد لكما ولكن ببضع ثواني لو سمحت لأنه انتهى وقتي المخصص لهذا الملف. لماذا تم اختيار طهران دكتور محمد وأستاذ مهند؟ لماذا طهران اختاروها لعقد هذه القمة؟ تفضل دكتور محمد.
نعم، في الحقيقة بتقديري المتواضع طهران الآن في عين العاصفة. الخطابات التي سمعناها بين قوسين في قمة جدة، طهران، وإن كان هناك حديث عن الصين وكذلك حديث عن روسيا، لكن في الحقيقة هناك محاولة شيطنة العلاقة الإيرانية والدول الخليج في المنطقة والدول العربية وغيرها. الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الأكثر تضررا بالنسبة للعقوبات الأمريكية، وفعلا تستطيع طهران أن تمثل القطب الرحى للعلاقات الاستراتيجية المشتركة، وبالتالي الحلول الجذرية الواقعية بالنسبة للأزمات التي تعيشها المنطقة.
أستاذ مهند، لماذا تم اختيار طهران لعقد هذه القمة برأيك؟
أنا يبدو لي أن السبب الأساسي هو اتفاق مسبق ربما قبل شهرين أو 3 أشهر ما بين الأطراف الثلاثة على اختيار طهران ليكون هناك قمة فيها، لأنها تبحث مسار أستانا، وبالتالي إيران إحدى هذه الدول الضامنة لمسار أستانا، وبالتالي تم اختيار طهران لأن روسيا و تركيا قد تم عقد قمم سابقة فيهما، وبالتالي الآن دور طهران، وهذا أمر روتيني أنا أراه، ليس لأي رسالة للغرب أو لمؤتمر أو قمم جدة أو ما شابه.
نعم، شكرا جزيلا لكما المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق والخبير بالشأن التركي مهند حافظ أغلو، شكرا جزيلا لكما.
شكرا جزيلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نتابع الحديث عن القمة الروسية التركية الإيرانية مستمعين والمنعقدة في طهران والمعنية أيضا بمناقشة الملف السوري وسبل التسوية السياسية ومخرجات أستانا، يعني كون هذه الدول الثلاث هي الضامنة أصلا لمباحثات أستانا. ولا نغفل أنه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم أيضا في طهران لمعرفة دلالات زيارة المقداد إلى طهران في هذا التوقيت. ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق النائب السابق في البرلمان السوري مهند الحاج علي. أهلا وسهلا بك أستاذ مهند. يعني المقداد في طهران أثناء القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية، ما دلالات وجود المقداد في طهران في هذا التوقيت برأيك؟
طبعا يعني كانت هناك الكثير من المحاولات والوساطات وخاصة من الجانب الإيراني، وكان هناك وساطات من الجانب الروسي وخاصة ضمن إطار مسار أستانا من أجل طبعا كسر هذا الجمود في العلاقات بين الجمهورية العربية السورية وتركيا. ولكن دائما نحن نذكر أن سوريا هي دائما كانت الجارة المخلصة لكل جيرانها وليس فقط لتركيا، ومن بدأ بالعدوان ومن يحتل الأراضي هو تركيا وليس سوريا. لذلك هناك إذا كان لدى الأتراك هواجس أمنية فلدى سوريا العديد من هذه الهواجس، ولابد من أن يكون هناك بعض الوساطات وخاصة من الجانب الإيراني في هذا الموضوع من أجل طبعا تبريد هذه الملفات. ولكن أن نتحدث عن عودة علاقات دبلوماسية أو حتى علاقات يعني سياسية مع هذا النظام، نظام العدالة والتنمية، أنا أعتقد أن هذا الموضوع بعيد الآن المنال بسبب التعنت التركي حتى الآن، وخاصة أن هذا النظام، نظام العدالة والتنمية، قد اشترك في سفك الدم السوري. صحيح أن المبدأ في السياسة قد حدده السيد رئيس بشار الأسد عندما قال في لقائه مع إحدى القنوات الروسية أخيرا أننا لا ننظر إلى الماضي ولا نعاتب، نحن ننظر إلى المستقبل. ولكن اليوم هناك مطالب سورية، إذا كانت تركيا صادقة بإعادة فتح العلاقات مع سوريا عليها أن تسحب تمويلها للجماعات الإرهابية المسلحة وأن تسحب قواتها التي تحتل منها أراضي وأن توقف من حدة التهديدات التي تطلقها بين الفينة والأخرى طبعاً يعني لزعزعة السيادة السورية، وهذا الموضوع مرفوض لكل السوريون. نحن في سوريا ليس لدينا مشاكل مع الشعب التركي، بل على العكس الشعب التركي هناك يعني عوائل واحدة متصلة فيما بينها، وخاصة في مناطق الإسكندرون وجنوب تركيا وشمال سوريا، يعني عائلة واحدة منقسمة تعيش قسم في تركيا وقسم في سوريا. لذلك لا توجد مشاكل بين الشعبان، ولكن نظام العدالة والتنمية عليه أن يبادر. أنا أعتقد اليوم أن هذه القمة يعني هي تسحب فتيل الأزمة التي أطلقها أردوغان منذ عدة أشهر. طبعا نحن نعلم أن أردوغان يبحث عن مكسب سياسي من أجل الانتخابات المقبلة، يعني موجه هو للداخل التركي، وورقة الأمن القومي التركي هي دائما التي يلعب بها، ودائما الشمال السوري هو المرشح للاستثمار السياسي طبعا والعسكري في هذا المجال. اليوم كان كلام القيادة السورية واضحا وخاصة على لسان السيد رئيس بشار الأسد أنه أي عدوان مقبل ستواجهه مقاومة شعبية أو حتى صدام مباشر بين الجيشين، وبالتالي تدخل الجانب الإيراني لمنع يعني حدوث مثل هكذا اشتباك ومحاولة طبعا تطمين جميع الأطراف والتدخل بشكل مباشر. ورأينا كيف أن القوات الروسية أيضا عززت مواقعها في مناطق شمال شرق سوريا وأنزلت كتيبة مظليين ودفعت ببعض الوحدات العسكرية الكبيرة. هناك مجهود روسي كبير يمارس من أجل تقريب وجهات النظر بين تنظيم قسد الانفصالي طبعا والدولة السورية، ويبدو أنه أثمر لأن الجيش العربي السوري تقدم في مناطق عين العرب وعين عيسى شمال محافظة حلب، وابتعدت طبعا قوات قسد التي يتخذها أردوغان ذريعة مسافة 30 كيلومتر عن الحدود السورية التركية. أنا برأيي أن الحل لهذا الموضوع هو سوري. إذا ما قام تنظيم قسد اليوم بتسليم كل تلك المناطق التي يحتلها إلى الدولة السورية والجيش العربي السوري والتفادي من مراسيم العفو، بكل تأكيد هذا هكذا سوف نسحب ورقة يستثمرها أردوغان ضد حلفائه طبعا، وضد الكل في المنطقة، ضد سوريا وضد إيران وحتى ضد روسيا هو يستثمر هذا الموضوع. لذلك أنا برأيي أن اليوم زيارة السيد وزير الخارجية إلى طهران طبعا ومشاركته هذه القمة هي مهمة جدا، وخاصة أننا يعني هي تأتي أنا برأيي هي رد على زيارة بايدن للمنطقة، هذه الزيارة التي أريد بها طبعا تأزيم الخلافات وتأجيج المواقف أكثر، لأن أمريكا تعيش وتتعايش على التناقضات، وخاصة أنهم يريدون تشكيل ما يسمى بناتو طبعا ولو نفاه البعض، ولكن هناك تنسيق أمني كان واضحا وخاصة في مجال الدفاع الجوي بين هذه الدول موجه ضد إيران، وإيران اليوم هي جزء من حلف الممانعة، ولا تريد روسيا أبدا أن يصيب إيران أي مكروه، وبالتالي طبعا أيضا الملف السوري هو مطروح على الطاولة في هذا الإطار.
بحسب موسكو أستاذ مهند يعني الملف السوري التسوية هي الأهم على أجندة الرئيس بوتين، هل تتوقع أن يضع البيان الختامي للقمة خطة لبدء عملية سياسية حقيقية لإنهاء الأزمة السورية، يعني وأنت تعلم بأنه كما ذكرت تركيا تهدد بعملية عسكرية في شمالي سوريا؟
سيدتي الكريمة، لا يمكن الحديث أبدا عن طبعا أي حلول سياسية إلا عندما يتم تحرير كافة أراضي الجمهورية العربية السورية، وهذا ما يوقع عليه بشكل كامل كل ضامنو الستانة بما فيه الجانب التركي والروسي والإيراني والجمهورية العربية السورية. يعني كيف يمكن أن نتحدث عن مثلا حلول سياسية في ظل أن هناك أراضي محتلة وشريحة كبيرة من الشعب السوري تقع تحت احتلال إما الإرهابيين أو التنظيمات الانفصالية وقرارها السياسي مصادر، وبالتالي يمكن التلاعب به، وهذا لن يعطي حلا سياسيا كاملا كما يعني يراد. أنا أعتقد أن السيد لافروف يقصد في هذا الموضوع أنه يجب أن نبدأ بالحلول السياسية من خلال تحرير الأراضي أولا، على الجانب التركي أن يخفف من حد التهديدات أو يلغيها تماما، وأن نعود إلى على سبيل المثال اتفاق أضنة، يعني الذي يضمن عام 1997 الذي يضمن الحقوق بين الجانبين السوري والتركي لحفظ الحدود وأمن هذه الحدود بسبب وجود تنظيمات إرهابية، أو حتى يمكن تطوير هذا الاتفاق اتفاق أضنة إلى صيغة أخرى تناسب العصر الذي نحن نعيش فيه. لذلك أنا برأيي أنه الأولوية الآن هي لتحرير الأراضي، الأولوية الآن هي لدعم الاستقرار في سوريا، بعدها ممكن أن نتحدث في السياسة عن كل شيء، وهذا الموضوع مطروح وخاصة في اللجنة الدستورية. يعني اليوم نحن كمان في اجتماعات للجنة الدستورية ويتم النقاش بالكثير من الأمور، ودمشق تفتح أبواب النقاش في كل شيء لأي مواطن سوري، ولكن عندما نتحدث عن حل سياسي يمس النظام السياسي في سوريا هذا يقرره السوريون أنفسهم، ولا يمكن لأحد يعني أن يتدخل به أو أن يكون لاعبا به من خلال احتلاله لأجزاء من بعض الأراضي أو مصادرة الرأي السياسي لبعض السكان. وبالتالي أنا أعتقد أن الأولوية الآن هي لإعادة السيادة السورية لكل المناطق، بعدها يمكن الحديث عن كل شيء.
شكرا جزيلا لك النائب السابق في البرلمان السوري مهند الحاج علي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الشأن الأوكراني، أعلنت وسائل إعلام غربية عن انزعاج رعاة نظام الحكم في أوكرانيا من الرئيس الأوكراني الحالي، معتبرة أن قادة الدول الغربية ستحاول إجبار الرئيس زيلينسكي على الاستقالة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ألمانيا الباحث في الشأن السياسي أكثم سليمان. أهلا وسهلا بك أستاذ أكثم. يعني أبدأ مما تم تداوله في وسائل الإعلام بأن قادة الغرب على الأرجح سيطلبون من زيلينسكي أو يجبرونه بالأصح يعني على الاستقالة، هل تعتقد أن ذلك سيحدث ولماذا؟
علينا تحياتي لكم أن نعود إلى أصل الحكاية، يعني هل زيلينسكي قائد ذو شعبية يفرضه شعبه على الآخرين أم هو قائد يمثل مصالح خارجية بأكثر مما يمثل مصالح داخلية؟ أعتقد أنه من الصنف الثاني، وبهذا المعنى أكيد استبداله ممكن، انتهاء دوره ممكن. إنما الآن إذا انتقلنا إلى الوقائع وليس التكهنات أو التوقعات، تلاحظين في الفترة الماضية تراجع في دوره الشخصي. يعني أذكر منذ بضعة أسابيع كنا لا نصحو في الغرب كإعلاميين كمواطنين كساسة كمتابعين إلا على صورة زيلينسكي يتحدث هنا ويتحدث هناك، وفي هذا البرلمان وفي ذاك المهرجان وفي هذا المؤتمر وفي ذاك التجمع. هذا الأمر تغير تماما الآن، هناك غياب لشخصية زيلينسكي عن الساحة، وصوره الأقرب إلى صور رامبو يتنزه هنا ويخرج هناك، وهناك أصوات منتقدة بدأت تخرج، يعني مثلا على خلفية إقالة رئيس الأجهزة الأمنية أو الجهاز الأمني في كييف، والمدعية العامة الاتحادية هناك أو المدعية العامة بالأحرى. هذه الأمور تناولتها الصحف الغربية ومنها الألمانية بنظرة نقدية، أولا لأن هناك انتقادات من داخل أوكرانيا لهذا الأمر ما يجعل القضية أسهل، وثانيا لأن هناك فعلا راديكالية في التحولات. يعني هو رئيس المخابرات في أوكرانيا في اليوم الثاني تتم إقالته على خلفية وجود حالات خيانة أو لا أدري ماذا. هذه الالتفافات الزيلينسكية إن صح التعبير لا يستطيع أحد التجاوب معها بشكل سريع، ولا حتى الإعلام الغربي.
نعم، يعني برأيك في حال تمت إقالته والضغط عليه، هل سيرضخ ومن البديل بالنظر الغربي؟
طبعا المشكلة أن زيلينسكي بالنسبة للغرب أضحى رمزا، هم الذين كما ذكرنا بنوه وجعلوا منه رمزا منذ بداية العملية العسكرية الروسية وحتى قبل ذلك في أوكرانيا. هذا يجعل التخلص منه حتى لو كانت هناك رغبة في بعض الأوساط أمرا صعبا. يعني أذكر تاريخيا بمثل اسمه حامد كارزاي في أفغانستان. حامد كارزاي جاء في العام 2001 ولم يستطيع التخلص منه إلا بعد ذلك بحوالي 10 سنوات، وبعد أن بدأت الانتقادات والحديث عن الفساد وعن أمور أخرى كثيرة. حاليا لن يقوم الغرب بذلك لأنه ما زال يريد أن يدعي أن هناك جبهة موحدة من ربما النيبر أو من المناطق الشرقية في أوكرانيا، وحتى واشنطن ترى في المعركة معركتها ومعركة قيم معينة ولها رموزها وما إلى ذلك. لكن طبعا هذا تقدير أولي، لا نعرف ما الذي قد تأتي به الأحداث في الفترة القليلة القادمة. هو قابل للتغيير نعم، لكن هذا الأمر حاليا صعب.
نعم، شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن السياسي أكثم سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا، شكرا لك.
العفو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان وفي ظل أزمات سياسية واقتصادية ضخمة، يعمق الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام الذي دخل شهره الثاني جراح لبنان الاقتصادية. وبسبب الأزمة الاقتصادية تعاني مؤسسات الدولة من تخفيض لموازناتها السنوية المرصودة على أساس تسعيرة 1500 ليرة لبنانية. وبهذا الخصوص اعتبر زياد ناصر الدين الباحث الاقتصادي اللبناني أن أضراب القطاع العام يأتي في سياق الواقع الاقتصادي الصعب، وأن المشكلة في الانهيار الاقتصادي اللبناني يقوم بضرب القطاع العام بشكل عام.
إضراب القطاع العام يأتي في سياق الواقع الاقتصادي الصعب وتدهور قيمة الليرة بشكل كبير جدا، وبالتالي التضخم المفرط الكبير وطبع الليرة اللبنانية بشكل عشوائي وتغطية خسائر القطاع الخاص، وبالتالي دفعت ثمن القطاع العام، خاصة أن أصبحت اليوم الرواتب في القطاع العام هي لا تعطي أي نتيجة ولا يستطيع الفرد حتى الوصول إلى عمله. إذن المشكلة اليوم في الانهيار الاقتصادي اللبناني هو يقوم بضرب القطاع العام بشكل كبير، وخاصة في ظل غياب معالجات اقتصادية وفي ظل حصار اقتصادي كبير ومطبق على لبنان، ويهدف بشكل أساسي إلى تدمير القطاع العام. وقد رأينا بالكثير من الأدلة كيف كان هناك استبدال للقطاع العام بجمعيات، وكانت هذه الجمعيات أكثر فسادا في القطاع العام للأسف. حتى القطاع العام لم يتم حمايته بقوانين، بل أصبح قطاع للمحاصصة وأزدادت كمية الفساد فيه. إذن اليوم يعاني القطاع العام من انهيار اقتصادي، يعاني من انهيار في العملة، يعاني من رواتب ضعيفة، يعاني من فساد، من ترهل في الإدارة، من محاصرة. كل هذه الأمور تأتي في سياق تؤدي إلى وضع صعب جدا. حتى الآن لا يوجد موازنة ولا يوجد أفق في تصحيح هذه الرواتب، والمعالجات دائما تكون بشكل غير مدروس. ونحن لا نحتاج اليوم إلى معالجات بشكل غير مدروس، بل نحتاج إلى معالجات دقيقة خارج المحاصصة، وتأخذ بعين الاعتبار كيفية النهوض بالاقتصاد والمحافظة على القطاع العام ليقوم بواجباته تجاه القطاع الخاص، وأن يكون هناك قطاع خاص مفيد وليس قطاع خاص فاسد يقوم بدور سلبي تجاه القطاع العام ويكون أكثر فسادا ويؤدي إلى نتائج سلبية.
استمعنا إلى رأي الباحث الاقتصادي اللبناني زياد ناصر الدين. وبالشأن اللبناني وأزمة الاقتصاد هناك، نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.